أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
يقص المسلم بدينه مكرمة عزيزة ملامة يقص المسلم وللفساد أفضل أن يعبر وتجر وللفساد تور قل بأن المسلم يقص المسلم بدينه مكرمة عزيزة ملامة.
أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
الزوجة الصالحة أن تكون خائفة من عقاب ربها.
إيمانها بالله تبارك وتعالى، إيمانا يصاحبها في الليل والنهار في الحل والترحال، قائمة وقاعدة وعلى جنبها، إيمانا يجعل رقابة الله أقرب إليها من حبل الوريد. ستذكر الله سبحانه وتعالى في الخلوة والجلوة، في السر والعلن والضراء والسراء.
الزوجة الصالحة
أم الأجيال ومربية الأجيال ومخرجة القادة والساسة والمفكرين والعلماء والدعاة،
مشفقة عابدة قانتة لربها. أن تكون شاكرة في الرخاء، صابرة عند البلاء وراضية بالقضاء، متواضعة غير متكبرة، تصل أرحامها.
فقد قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة في أول أيام الدعوة: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. وأنا أقول هذه الليلة لكل امرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر: أنقذي نفسك من النار فإننا لا نملك لك من الله شيئا. اسمعي أختي في الله.
إلى كل امرأة تاهت في ديادير الحياة، إلى كل امرأة أرادت أن تعود إلى الله بقلب سليم، وإلى كل امرأة عاشت سنين طوالا في الهموم والغموم، إلى كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وإلى كل باحثة عن السعادة في الدنيا والآخرة، وإلى كل شاب يبحث عن رفيقته الصالحة، نهدي هذا الشريط. الزوجة الصالحة إنما آل إليه حال جماعة من نساء الأمة من تفكك وترد ورضا بالرذيلة والمنكر وتسليم القياد لإبليس وجنده، مما سببه الإعراض عما شرعه الله تعالى للناس ليكون منهجا لحياتهم وسبيلا لنجاتهم. فكان هذا التيار الجارح من الفساد الذي صرفت بسببه القلوب والوجوه عن ربها وخالقها سبحانه، واستحوذ عليها الشيطان فأنساها دينها.
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.
فحري بمن رزقه الله الإسلام أن يتفصل لنفسه ويحذر أن ينجرف في هذا التيار، وذلك بتمسكه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لينال بذلك رضا مولاه سبحانه. وليكن الحذر عند النساء المسلمات أعظم، وذلك لما جبلت عليه المرأة من الرقة والضعف، فدواعي الشر فيها أشد منها في الرجال، ولذلك كان أكثر أهل النار النساء، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. والزوجة المسلمة أولى بمراعاة ذلك لما أوجب الله عليها من حقوق تجاه الله عز وجل وتجاه زوجها وبيتها.
أن المرأة المسلمة مدعوة إلى العودة إلى الإسلام والتمسك به والأخذ به بقوة عقيدة وعبادة تماما كالرجل، إذ النساء شقائق الرجال حتى يعاد دماغ سرح البيت المسلم الذي ينجب الأطفال ويخرج المجاهدين.
فعندما علم أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومجوس وملاحدة وعلمانيين خبثا يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر وحداثيين فتقة كفرة من أعداء الإسلام، عندما علموا قيمة المرأة واهتمام الإسلام بالمرأة كادوا لها ودبروا لها المخططات. والله سبحانه وتعالى قد حذرنا رجالا ونساء من كيد أعداء الإسلام، فقال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فاجتمع أعداء الإسلام في باب سويسرا قبل ما يقارب 70 سنة، فقال قسط من قساوستهم، أي عالم من علمائهم الخبثاء: من لي منكم من يمزق القرآن؟ قام واحد من الأغبياء فأخذ المصحف يمزقه، قال: ما أردت هذا يا غبي، أردت تمزيق القرآن في قلوب المسلمين، أردت نشر الرذيلة ونشر الجريمة وإخراج صورة المرأة في المجلة وفي الشاشة وفي الشارع وفي المدرسة حتى نسلخ المسلمين من إسلامهم. ومنذ هذا اليوم بل من قبله، عندما اجتمع أعداء الإسلام من يهود ونصارى وغيرهم من المذاهب الهدامة، هم أعداء كما قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ولكن هم يعلمون جميعا. كما أنهم أعداء فالإسلام عدوهم الوحيد.
الزوجة الصالحة، لقد خلق الله عز وجل المرأة وجعلها سكنا ومعينا للرجل على الحياة ورفيقا له في سفره حتى أجله المحدود المحتوم، والذي أولاه وأحسنه المرأة الصالحة، فإنها خير رفيق وأفضل أنيس، يعين على مشاق السفر ويأمن العبد بها الكثير من الخطر، وتبعده عن شرور الدنيا وتحفظه من الكبائر، وكيف لا وهي الصالحة الخانسة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: 4 من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. 4 من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. لذا مدح الله صالحات النساء بقوله:
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
فقوله الصالحات أي المستقيمات في الدين الملتزمات بشرع الله ولباسه، أي الحجاب الشرعي. قانتات قال قتادة وسفيان الثوري: مطيعات لله ولأزواجهن، حافظات للغيب قال قتادة: حافظات لما استودعنا الله من حقه، وحافظات لغيب أزواجهن. قال ابن جرير: حافظات لأنفسهن عند غياب أزواجهن عنهن في فروجهن وأموالهن. وللواجب عليهم من حق الله في ذلك وغيره. ويزيد الآية بيانا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت.
ولم يطالبها الإسلام بأن تقوم نفلا كثيرا أو تقوم كثيرا لصلاة الليل، ولكن سهرها في الليل على تربية الأولاد وتنظيفهم يكتب لها أجر القيام، وسعيها في البيت من أجل تنظيفه وإعداده وتحويله إلى جنة يستقر به الزوج يكتب لها أجر الصيام. ولم يطالبها إلا بأربعة أمور، أليس ذلك من الوسطية والعدالة في هذا الدين يا أخواتي؟
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ومالها. أخرجه أحمد والنسائي والحاكم. وصف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الزوجة الصالحة فقال رضي الله عنه: امرأة عاقلة مسلمة عفيفة هينة لينة ودود ولود، تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها، وقليلا ما تجدها. ووصفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: خير نسائكم طيبة الرائحة طيبة الطعام، التي إذا أنفقت أنفقت قصدا، وإن أمسكت أمسكت قصدا، فتلك من عمال الله وعامل الله لا يفيد. ووصفها أحد الأعراب قائلا: أفضل النساء التي إذا غضبت حلمت، وإذا ضحكت تبسمت، وإذا صنعت شيئا جودت، التي تطيع زوجها وتلزم بيتها، العزيزة في قومها الذليلة في نفسها، الودود الولود وكل أمرها محمود. فإليك أختي المسلمة صفات الزوجة الصالحة:
مسلمات مؤمنات قانتات، مسلمات مؤمنات قانتات، مسلمة مؤمنة قانتات، عابدة صائمة صينات، مسلمة مؤمنة قانتات، عابدة صائمة صينات، طاهرة باذلة محصنات، داعية للقتال الصالحات، طاهرة باذلة محصنات، داعية للقتال الصالحات، آمرة بالسجايا الخيرات، ناهية عن جميع المغرقات، مؤمنات مسلمات قانتات، مؤمنات مسلمات قانتات.
أولا الصالحات: المرأة الصالحة العابدة لربها الخائفة من عقابه، وعدها المولى عز وجل قائلا:
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
وأقول أيضا:
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
فإلى كل امرأة نسيت ربها ونسيت عقابه ونسيت دينها نذكرها بأن المرأة الصالحة يجب أن تتقي الله وتقوي إيمانها، وأن لا تغرها الدنيا، بل يجب أن تكون عابدة قانتة لربها.
من صفات المرأة المسلمة عمل الطاعات والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحات من صلاة وصدقة وصيام وذكر واندفاع للخير. ما هي حسنتنا؟ ماذا نلقى الله به للعمل الصالح؟ إما تبقى المرأة تكلف طيلة النهار من الصباح إلى المساء في البيت، نحن نقول: لا تؤمن البيت، لا تجعله ظهريا، لا تؤمن البيت، لكن بقدر، ثم تتوجه إلى شيء من النوافل، شيء من التسبيح، تقوم بيتها تغسل ثيابها تطلع سامها تطبخ طعامها وهي تذكر الواحد الاحد. انا قرات المذكرات قبل شهرين عن سيره المجرمه هذه فوزة مئير اسمها مذكرات انا او حياتي الحقوده اللعينه هذه ام القرده والخنازير سيره والله فيها عجب في حياتي الخاصه والحكمه ضاله المؤنس الشيطان يعلم ابا هريره ايه الكرسي. تقول كانت تكنس البيوت التغنات العسكريه للجيش الاسرائيلي في فلسطين الارض المحتله كانت تغسل ثياب الجيش تصنع طعامها بيدها. تقول لان اعتماد المراه على غيرها في الخدمه ليس بصحيح ويدل على فشل المراه وانهزام المراه ولذلك تاتي هذه المراه الفاجره فتكون جيشا ومغريين وطائره وطيارين وسفن يجوبون العالم الاسلامي. اليس هذه هي عبره؟ فاعتبروا يا اولي الابصار.
يروي لنا عمرو بن زبير رحمه الله عن موقف شاهد يقول كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها وكانت خالتها فأسلم عليها فقدمت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ وهي قائمة فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم تدعو وتبكي وترددها فوقفت خلفها حتى مللت القيام فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجع فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي. ورد عن حفصة بنت سيرين أخت التابعي الجليل محمد بن سيرين أنها قرأت القرآن كله وهي ابنة 12 سنة وماتت وهي ابنة 90. قال هشام بن حسان رحمه الله كانت حفصة تدخل في مسجدها فتصلي فيه الظهر والعصر إلى ما شاء الله فلا تخرج إلا لحاجة أو لقائلة أي استراحة الظهيرة. وأم الدرداء وما أدراك ما أم الدرداء زوجة وفية مسلمة تقية شريفة زكية. قال ميمون بن مهران رحمه الله ما دخلت على أم الدرداء في ساعة صلاة إلا وجدتها مصلية. إن المؤمنة الصادقة في إيمانها تخشى على نفسها وتخاف عقاب ربها ولذا فهي دائما في طاعة الله. فاستعذي يا أمس الله.
المرأة المسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وتعمل بمقتضاها وتجتنب الوقوع في نواقضها. ومن النواقض الاستهزاء بشيء من دين الله إذ أن الاستهزاء بالله وبرسوله وبسنته نوع من الكفر والردة. وعلى سبيل المثال فالإنجاز فيستهزأ به يخشى أن يكون من الكفار ويخشى عليه أن يكون قد اكتسب صفة من صفات أهل النفاق. لذا قال الحق عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تتبعوا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذا فالمسلمة الحق لا تبتعد عن نواصر قول لا إله إلا الله. المسلمة الحق توالي من والى الله ورسوله والذين آمنوا وتعادي من عاد الله ورسوله والمؤمنين وتحب أهل الطاعة بطاعتهم وتبغض أهل المعصية بقدر معصيتهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
وتجعل المرأة صلاتها كلها في بيتها وكلما كانت داخل البيت كلما كان أفضل. قال صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. وصلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. ولذلك كلما كانت أعمق في البيت وكانت أكثر كانت صلاتها أفضل. ولا بد أيها الإخوة أن نتكلم عن التربية الإيمانية لأهل البيت، لأننا مسؤولون عنهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف تكون التربية الإيمانية؟ إليكم هذا المثال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. رواه مسلم في صحيحه: قومي فأوتري يا عائشة. فكان يصلي في الليل ويوقظ عائشة يقول: قومي فأوتري. لا بد أن تتربى الزوجة كما يتربى الزوج على هذه النوافل. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ أهله فأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فلا بد من الاعتناء بالصلاة، المحافظة على الوقت، الكيفية، الخشوع.
نحن آمنا بذي العرش الممجد واتبعنا ذكره وبخير الرسل الناس محمد وأطعنا أمره. نحن آمنا بذي العرش المنجد واتبعنا ذكره وبخير الرسل للناس محمد وأطعنا أمره.
نحن آمنا بالعرش الممجد واتبعنا ذكره وبخير الرسل للناس محمد وأطعنا أمره. نحن آمنا بالعرش الممجد واتبعنا ذكره وبخير مسلم الناس محمد وأطعنا أمره.
ثانيا المطيعات. من صفات الزوجة الصالحة الالتزام التام بطاعة الزوج، فلقد اقتضى سنة الله عز وجل في الخلق أن خلق النساء لرجال، كذلك شاء سبحانه كما قال:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
فيجب على كل بنات حواء أن يسلمن لمشيئة الله تعالى وإرادته. كان من مشيئته تعالى أن جعل المرأة ضعيفة، فلم يكلفها بمثل ما كلف الرجال لضعفها، ولذلك قال:
وللرجال عليهن درجة.
قال ابن كثير رحمه الله: وللرجال عليهن درجة في الفضيلة، أي في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإمساك والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة. قال تعالى:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
قال ابن كثير رحمه الله: أي أن الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. ولأن الرجال أفضل من النساء فالرجل خير من المرأة، لهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك تولي الحكم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. وأيضا فهم قوامون بما أنفقوا من أموالهم، أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه، أخرجه الترمذي والبيهقي. وفي هذا برهان قاطع على تعظيم حق الزوج على امرأته. وعن ابن تيمية رحمه الله قال: فليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج. وتأملي أختي المسلمة قوله صلى الله عليه وسلم لما عظم الله عليها من حقه، فقد دل على أن وجوب طاعته ومعرفة حقه ومنزلته ليست من تقريرات البشر واختياراتهم، وإنما هي من اختيار علام الغيوب الذي لا اعتراض لأحد على حكمه ولا مبدل لشرعه وأمره.
وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
فليتنبه لهذا نساء زماننا، وخاصة هؤلاء المتمردات المترجلات من نساء العصر التي تعالين على أن جعلت إحداهن من نفسها هي القوامة على زوجها تتصرف به كيف تشاء، هكذا انقلبت الموازين. سوى من هداك الله للإسلام، إياك أن تسلكي سبيل هؤلاء الضالين دعاة السقوط والرذيلة الذين يسمونه بالحرية والتقدم، كما اعتادوا زخرفة الأسماء في كل شيء من أجل أن يصدوا الناس عن سبيل الله. فاحذري يا أختاه كل الحذر من الانصراف في طريقهم، فإن أمامك يوما يجعل الولدان شيبا. فلا تفرطي في هذه الأمانة، واحذري عقاب الله سبحانه، فلا تقدمي على طاعة زوجك إلا حق الله ورسوله، واتركي هواك لهواك، لذلك تحصل لك النجاة والفوز برضوان الله.
احترام الزوج والقيام بحقه والحرص على راحته وطاعته في طاعة الله عز وجل. الزوج أوسط أبواب الجنة، إن حفظته الزوجة دخلت من هذا الباب إلى الجنة، وإن ضيعته ضيع الطريق الجنة. الزوج يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فلا إله إلا الله كم للزوج من حقوق، ولا إله إلا الله كم له من واجبات، ولا إله إلا الله كم ضيعت حقوق الزوج. بعض النساء اليوم ما ترى لزوجها عليها فضل، بل هي تتأمر في البيت، ترفع صوتها، تفرش عليه، تلقاه بالغضب، تضايقه، تناقشه، تمثل عليه الخصومات، تجمع عليه المشكلات، وهو الذي يكدح عليها، وهو الذي حمى عرضها، وهو الذي أخذها من بيت أبيها فمعصمها بإذن الله من الفاحشة، وهو الذي أنجبت بواسطة أبناء، وهو الذي رعاها، وهو الذي قدم عرقه ودموعه ووقته من أجل لقمة العيش، وهو الذي يقوم بكل شيء في البيت ويصل ويجول من أجل هذه المرأة.
لما زوج ابن خارجة ابنته دخل عليها في ليلة زفافها فقال لها: يا بنية، إن كان النساء أحق بتأديبك ولا بد من تأديبك، كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا، ولا تقربي منه جدا فيملك أو تمليه، ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه، وكوني له كما قلت لأمك، خذي العفو مني تستديني مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أطبوا، ولا تنقريني مكرة الدف مرة، فإنك لا تدرين كيف المغيب فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع.
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
وللنشوز صور كثيرة، فإن له معصية للزوج والخروج عن طاعته، ومنها امتناع المرأة عن تلبية حاجة زوجها للجماع، وهذا من أهم أنواع النشوز خطورة، وأيضا رفضها لخدمته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، وفي رواية أخرى: حتى ترجع. حديث صحيح أخرجه أحمد والبخاري ومسلم.
هذا الحق الذي أوجبه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أوجبه على المرأة، حتى أخبر في الصحيحين أن المرأة لو دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فاتت الملائكة تلعنها في السماء. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: أي امرأة دعاها زوجها فامتنعت سخط عليها الذي في السماء حتى يرضى عنها. لأن هذه الرواية أشد من الرواية الأولى. الرواية الأولى: باتت الملائكة تلعنها حتى تفتش. وأما الرواية الثانية: بات الذي في السماء، أو كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. يعني لو بقي الزوج في نفسه على المرأة متألما من ذلك الامتناع في تلك الليلة حافظا له، لا يزال الله ساخطا على تلك المرأة حتى يرضى ذلك الزوج. ومن للمرأة أن يرضي زوجها عنها؟ ومن النساء من آذى زوجه حتى أبت عليه في ليلة إن شاء الله أن يتوفى في حادثه في تلك الليلة، فباتت قد سخط عليها ولعنت من السماء. الله الله في سقوط الفراش.
ومن السنة ما جاء في قصة عمة حسين بن محصن التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها فسألها صلى الله عليه وسلم: أداة زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما ألوه، أي لا أقصر في خدمته وطاعته إلا ما عجزت عنه. فقال لها: انظري أين أنت مني، فإنما هو جنتك ونارك. رواه أحمد وابن سعد والحاكم وصححه وحسنه الألباني. ومن الطاعة أيضا ألا تصوم وهو حاضر إلا بإذنه. عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، وذلك لأن صيام التطوع قد يفوت على الزوج كمال الاستمتاع بزوجته ويحرمه منها أثناء صيامها، فإن رضي به فقد أسقط حقا باختيائه. ثالثا: المحافظات. وهن المحافظات على أنفسهم في غيبة أزواجهم وعلى ما خلفه الأزواج من الأولاد والأموال. فليس من الإسلام أن تخرجي من بيتك في غياب زوجك ما دام لم يأذن لك بالخروج. فإذا أذن لك بالخروج في غيابه فليكن شعورك بمراقبة الله لك في سائر تصرفاتك حتى تعودي إلى بيتك. وهنا أمران: أولا، حفظها لنفسها في غيبة زوجها، فلا تخونه من بعده بفعل فاحشة كتمكين أحد من نفسها أو بتبرج أو خروج من بيته بغير إذنه أو بغير ذلك مما هو مخالفة له. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ألا أخبركم بالثلاث الفواقر؟ قيل: وما هن؟ قال: إمام جائر، إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر، وجار سوء، إن رأى حسنة غطاها، وإن رأى سيئة أخشاها. وامرأة السوء إن شهدتها غاضبت وإن غبت عنها خانت. أخرجه ابن أبي شيبة في سند صحيح. والفواقر هي الزواهي. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا يسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده. حديث صحيح أخرجه أحمد والبخاري. ثانيا شكلها لما خلف زوجها من بيت ومتاع وأموال وأبناء، فعدم الإذن لأحد غريب بالدخول إلى بيتك في غياب زوجك ما دام زوجك لم يأذن هو محافظة على عفتك وسمعتك، وحفظك لما خلف زوجك من بيت ومتاع وأموال وأبناء إلا في الوجهة الصحيحة هو صيانة لحقوق زوجك. يقول ثمين بن سلمة رحمه الله: أقبل عمرو بن العاص إلى بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في حاجة فلم يجد عليا، فرجع ثم عاد فلم يجده مرتين أو ثلاثا، فجاء علي فقال له علي: ما استطعت إذا كانت حاجتك إليها أن تدخل، أي إذا كان ما تطلب بين يديها أي زوجتك أن تطلبه منها. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: نهينا أن ندخل عليهن إلا بإذن أزواجهن.
فيا أختي المسلمة كوني من خير النساء، تعرفي حق زوجك في غيبته كما تعرفينه في حضوره، وصوني عفتك في غيبته كما تصونيها في حضوره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. واحذر التصرف في ماله الذي جعلك أمينة عليه، فلا تخوني تلك الأمانة وإلا سيؤول أمرك إلى الحسرة والندامة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا التوجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم في حضور الزوج، فما بالك أختي المسلمة بحالة غيابه؟ اتق الله وكوني حقا راعية مسؤولة عن رعيتها.
غض بصرها وحفظ نفسها وحفظ زوجها بظهر الغيب، يوم تنام العيون إلا عين الله، ويوم تبصر الرقابات إلا رقابة الله، ويوم لا يستطيع البشر كشف السرائر وما في الضمائر إلا الواحد الأحد، فتستر نفسها وتغض طرفها وتحفظ سمعها وبصرها، فيجازيها الله أن يكفوها يوم العرض الأكبر ويدخلها جنة العرض والسماوات والأرض وينجيها من نار تلظى. اكتفاض المرأة في المعيشة وعدم الإسراف في المأجر والملبس والمسكن. يوم وجدنا في عصر التبليغ وعصر الإسراف، عصر بعض الناس يغير الآن أذان البيت كل سنة، ما عنده وعي، ما يتفكر في القبر، يعيش على هيجان على طفرة هائلة، يغير أثاث بيتي كل سنة، فيقدم من الكنبات ويباهي الجيران والجارات والممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات، مع امرأة ما ترضى إلا بأغلى شيء في السوق، ولذلك لا ترضى أن تقدم لها شيئا رخيصا. وهذه المرأة لابد أن تراجع حسابها أولا مع الله. قال أبو بكر الجزائري في كتاب المرأة المسلمة: امرأة هنا في هذه البلاد ثبت لدينا أنها كلفت زوجها أن يشتري لها ثوبة ب18,000 ريال، وهذا القصة في كتاب عود إليه في كتابه، وهو ثقة لدينا ثبت عالم علام، 18,000 ثوب واحد. وأخبرنا بعض الثقات أن سرعة في بعض الحفلات لحملات الزواج بخمسة وعشرين أمس. أين عقل الزوج وأين عقل هذه المرأة؟ يريدون الآخرة؟ تفكروا في القبر؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أين هم عن قوله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أين هم عن هذه الآيات؟ أين هم عن قوله سبحانه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أين هم عن قوله سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أين هم عن قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أين هم عن قوله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. امرأة تشتري زوج بألف أو بأكثر معلمات في بعض المدارس كتب لنا في شأنهم أمر عظيم ونحن لسنا بمتصرفين إنما آمرين بالمعروف نهي عن المنكر. معلمة تتطيب وتتجمل وتلبس أحسن اللباس بثياب تبلغ قيمتها ما بين 3000 إلى 4000 والقليل منها من 500 إلى 600 وتذهب تعلم طفلات المسلمين وبنات المسلمين كيف تخرج بنات كيف تسل بنات كيف تهدي بنات إلى صراط الله عز وجل.
رابعا لا يرين أزواجهن إلا ما يسرهن من طلاقة الوجه وجمال المنظر وحسن المظهر وتسلية الزوج.
هن زوجات ثقات صابرات حافظات فضليات مسعدات هن زوجات ثقات صابرات حافظات فضليات مسعدات هن في الجينات فيهن ساترات طاعة لله رب الكائنات هن للزينات فيهن ساترات طاعة لله رب الكائنات هن نعم الأمهات الحاميات يرضعن الأبناء شهدا مكرما هن نعم الأمهات الحاميات يرضع الأبناء شهدا مكرما يرضع الأبناء شهدا مكرما يرضع الأبناء شهدا مكرما.
فتأملي رحمك الله هذه الأوصاف وامتثليها لتحفظي لنفسك ولزوجك الحياة السعيدة في هذه الدار وفي الدار الآخرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا رضبت جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها ثم تقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. أخرجه النسائي.
الودود العؤود على زوجها التي إذا غضب عليها جاءته فوضعت يدها في يده وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى. يا لها من صفات نبيلة تتمثلها تلك المرأة المؤمنة. الصفة الأولى أنها ولود رحمها ينتج الخير والذرية الصالحة المسبحة فتكون امتدادا لتوحيد الله على وجه الأرض وتكون مدرسة للأجيال المسلمة. هذه الأخت الولود. صفة أخرى مع الولادة أنها ودود ودها ورحمتها تتدفق إلى أولادها فلا تعتمد بتربيتهم ما دامت ودودا على الخادمات وهذا بلاء انتشر بيننا ايها الاخوات.
نرضع للابناء حب الصالحين واتباع المؤمنين المتقين، نرضع للابناء حب الصالحين واتباع المؤمنين المتقين، ونربيهم كاشبال العرين، ونغذيهم بعلم ويقين، ونربيهم كاشبال العرين، ونغذيهم بعلم ويقين، ليكونوا في الورى فرسان علم وجهاد، وهداة ودعاة وبناة للبلاد، ليكونوا في الورى فرسان علم وجهاد، وهداة ودعاة وبناة للبلاد، وهداة ودعاة وبناة للبلاد، وهداة ودعاة وبناة للبلاد، وهداة ودعاة.
وإن من أعظم مودة الأم لأولادها أن تبشئهم على الإيمان وعلى الخير وعلى الصلاح، عند ذلك تتحقق فيها تلك الصفات الودود الولود العؤود على زوجها، وهذه هي الصفة الثالثة، والعؤود من العودة. وعلى من؟ على زوجها فقط. في أي موقف؟ في موقف الزعل والغضب، في أي حالة، ظالمة أو مظلومة؟ لا، في حالتها إذا كانت مظلومة. إذا كانت هي الظالمة، ليس هناك من إحسان أن تأتي وتقول إنني ألتمس منك العذر والمسامحة فأنا ظلمتك، بل هذا واجب عليها. أما الحديث فهو يقول إذا ما غضب عليها زوجها جاءته فوضعت يدها في يده وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى.
أختي المسلمة، لتكن الابتسامة دائما ترفرف على شفتيك كلما نظر إليك زوجك. اسمعي رسولك صلى الله عليه وسلم وهو يقول تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، حديث صحيح أخرجه الترمذي والبخاري من حديث أبي ذر. قال عروة بن الزبير أخبرت أنه مكتوب في الحكمة يا بني ليكن وجهك بسطا ولتقل كلمة طيبة تكن أحب إلى الناس من أن تعصيهم العطاء. لذا اجعلي أختي المسلمة البشاشة تملأ حياتك، والبشرى يسر زوجك ويجلب الفرح والسرور إلى بيتك، وابحثي عن كل ما يكمل مظهرك بما أباحه الله تعالى وأحله من خضاب بحناء أو استحال بإسمد أو لبس للذهب أو غيره من ثياب ونحوها، فخير النساء التي تستطيع أن تجعل السعادة تلوح بين عيني زوجها بمجرد أن تقع نظراته عليها. هكذا كانت الصحابيات الصالحات نساء المهاجرين والأنصار. فاحذري أختي المسلمة أن تحيدي عن الطريق المستقيم الذي رسمه لنا المولى عز وجل وورد في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأسرة المسلمة القوية المترابطة عمادها الزوجة الصالحة المطيعة لزوجها والتي تجعل من بيتها قصرا بالسعادة. خامسا، إعانة المرأة زوجها على طاعة الله. ومما ينبغي أن تنتبه له الأخوات المسلمات تجاه أزواجهن أن لا تكون إحداهن عقبة في طريق زوجها فتصده عن القيام بطاعة ربه والمسارعة في الخيرات، بل عليها أن تعينه على ذلك لقول الله عز وجل
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
وهذا الأمر بالتعاون على البر والتقوى ليس موجها إلى الرجال من دون النساء، وإنما هو لجميع الأمة رجالا ونساء، وتفريط فيه معصية لا شك فيها. فيا أختي المسلمة لك في هاجر أم إسماعيل عليهما السلام المثل والقدوة في الطاعة والرضا بأمر الله وتشجيع الزوج على طاعة الله.
ومنهن هاجر امرأة إبراهيم عليه السلام أيضا أم إسماعيل، موحدة منيبة قانتة عابدة، خرجت مع إبراهيم إلى مكة، واد فاحش صحراء جبال سود، لا شجر لا حدائق لا بساتين لا أنهار، فتركها إبراهيم، أوحى الله إليه أن اترك هاجر وولدها واذهب إلى الأرض، قيل إلى العراق وقيل إلى فلسطين، فذهب فقالت إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ قال إلى الله، ومن اكتفى بالله كفى، ومن احتمى بالله حمى، ومن التجا إلى الله آوى. قالت أمرك الله؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا الله.
وأيضا أمك أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها، تلك المرأة الصادقة الناصحة رضي الله عنها، حين أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده راجعا من غار حراء في ساعة هو في أشد الحاجة إلى من يسديه ويهتئ من روعه، حين نزل عليه الروح الأمين بالحق من ربه، أتاها وأخبرها الخبر وقال لها لقد خشيت على نفسي، فقالت رضي الله عنها مسلية له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الطير وتعين على نوائب الحق، أخرجه البخاري ومسلم. وأم سليم وأم الدرداء وغيرهن من الصالحات، وليكن أيضا أمام عينيك لتكوني حجرة دائمة امرأة نوح وامرأة لوط اللتان قال الله فيهما:
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
وكم لهاتين الكافرتين من أشباه في هذا الزمان، تحاول الكثيرات من نساء المسلمين تقليدهن والتشبه بهن، تكوني أختي المسلمة مصباحا للخير مغلاقا للشر، شدي عضد زوجك وأعينيه على طاعة ربه، واحذري سبيل اللواتي أخلدن إلى الأرض ورضين باللذة الفانية، فأصرنا عقبة في طريق الخير والعمل الصالح. قال أبو جعفر السائح رحمه الله: بلغنا عن امرأة متعبدة كانت تصلي الضحى 100 ركعة كل يوم، وكانت تقرأ قل هو الله أحد أكثر من 1000 مرة، وكانت تصلي بالليل وتقول لزوجها: قم ويحك، إلى متى تنام يا غافل؟ إلى متى أنت في غفلتك؟ أقسمت عليك أن لا تكسب معيشتك إلا من حلال، أقسمت عليك أن لا تدخل النار من أجلي، بر أمك وصل رحمك لا تقطعهم فيقطع الله بك. امرأة حبيب العجمي كانت تأخذ بيد زوجها إلى طاعة الرحمن ويأخذ هو بيدها، فانتبهت ليلة وهو نائم فأنبهته في السحر وقالت له: قم يا رجل، فقد ذهب الليل وجاء النهار، وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. ثالثا أن تتحلى بالصبر والشكر، إن خير النساء هي التي تبلغ منتهى الرضا عن ربها في قضائه وقدره، فهي التي تحتسب عند البلاء وتكتم ما نزل بها
ولا تشكو إلا إلى الله.
ومع الخير الموجود في الرجال فإنه موجود كذلك في النساء، فكم من أمة لله صابرة على أذية بعلها، وكم من أمة لله صابرة على أذية زوجها. من النساء من تؤذى وتهان وتضرب وتذل ولا أحد يعرف بذلك الأمر. من النساء من تؤذى وتهان في بيت زوجها بأمور لا يعلمها إلا الله، ما اطلع أحد على ذلك السر ولا علم به أحد، صابرة لوجه الله، محتسبة لوجه الله. وحدثني بعض الأخيار أن قريبة له، أن أختا له أوذيت وضربت حتى كان من أثر الأذية جرحا على أنفها أو في جسدها. يقول فجاءت إلى بيتها فقيل لها ما هذا، فدعت شيئا غير الضرب. يقول وما علمنا بذلك. من النساء من هن قادرات لوجه الله ويحتسبن الأجر عند الله، فطوبى لهن وحسن معاذ.
عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أفرع وإني أتكشف، فادع الله لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر ولكن إني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. أخرجه البخاري ومسلم.
تزوج الأعمش امرأة شابة جميلة وهو دميم، فقال لها يوما مزاعبا: أنا وأنت في الجنة إن شاء الله. فقالت: كيف علمت ذلك؟ قال: أنا شاكر لله أن منحني امرأة في مثل جمالك وشبابك، وأنت صبرت على دمامتي، والشاكر والصابر في الجنة. والشكر هو تصور النعمة وإظهارها، والامتلاء من ذكر المنعم، والحمد لله والثناء على الله وعلى جوده وكرمه. وقد ذكر بعض السلف أن الشكر نصف الإيمان، ويعبر ابن القيم عن حقيقة الشكر بأنه ظهور الأثر لنعمة الله تعالى على لسان عبده ثناء واعترافا. قال سعد بن مسعود الثقفي: إنما سمي نوح عليه السلام عبدا شكورا لأنه لم يلبس جديدا ولم يأكل طعاما إلا حمد الله تعالى. ولقد وعد الله سبحانه وتعالى بتحقيق المزيد من النعم للشاكرين، فقال عز وجل:
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
أن تتصل بالله دائما وأبدا، وأن ترد الإيمان في قلبها، وأن تزرعه بالذكر والنوافل والتفكر والتأمل في آيات الله عز وجل. لكن إذا خلت الصلوات الخمس بطاعة الله بفرائض الله بالحجاب، فوالله لو سكنت في قصور الدنيا واستخدمت أفخر السيارات وألذ المطعومات لكانت هذه الأمور عليها لعنة ومقتا وغضبا من الله.
قولي أختي المسلمة من الشاكرات الحامدات المطيعات الصالحات الملتزمات بشرع الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدخلي من أي أبواب الجنة شئتي. أختي المسلمة، لقد انتهت مادة شريطنا هذا، آملين من المولى عز وجل أن تكون قد حازت إعجابكم، مع رجاء بالمسامحة في الخطأ والتقصير.